باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا نكمل تاملاتنا في سفر التكوين. افكر حضراتكم ان احنا المره اللي فاتت خلصنا 5 ايام من ايام الخليقه، وهنبتدي النهارده مع بعض في اليوم السادس، وهنبتدي من اول العدد 24. كان ربنا شرح والتقليد حفظ لموسى الكلام اللي اتكتب لغاية دلوقتي، ايه اللي في اليوم الاولاني واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس. من اول عدد 24: وقال الله لتخرج الارض ذوات انفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش ووحوش الأرض كأجناسها، وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هنوقف قبل الإنسان ونشوف اللي حصل في الأعداد 24 و25. وقال الله لتخلق الأرض ذوات أنفس حية كجنسها. احنا قبل كده ربنا قال لنا لتفض المياه زحافات، والزحافات والأسماك مستوى نسميه في البيولوجي وفي الأحياء الحيوانات الدنيا. يعني ايه الحيوانات الدنيا؟ يعني حيوانات كده ما فيهاش مشاعر. فابتدى ربنا يميز ان في نوع ارقى من الخليقه، لانه قاعد يترقب الخليقه يترقب الخليقه، فقال النهارده في حاجه اسمها حيوانات ذات انفس حيه. يعني ايه ذات انفس حيه؟ كلمه انفس هنا بتميز ان في حاجه اسمها النفس في الحيوان. يعني حيوان ممكن يكون ليه غريزه بمشاعر. الزحافات كلب، يعني الحاجات اللي احنا قلنا عليها زي المره اللي فاتت، كلب البحر وسبع البحر والحاجات دي المشاعر فيها دنيا قوي. هنا ذوات انفس حيه، يعني هنلاقي طيور وهنلاقي حيوانات فيها بعض المشاعر. ما ترتقيش طبعا للمشاعر الانسانيه، بس هي ارقى في السلم من الخليقه اللي سبقتها. بهائم ودبابات ووحوش. ايه الفرق بين البهائم والدبابات والوحوش؟ البهائم دي الحيوانات الاليفه اللي الانسان يستخدمها في الزراعه، زي البقر زي الجاموس زي التيران وحاجات زي كده، دي اسمها البهائم ولغايه دلوقتي ده اسمها. وغريبا البهائم في حاجه اسمها دبابات. الدبابات يعني كل ما يدب على وجه الارض. يعني الاول ما كانش فيه الفه بينه وبين الانسان، لكن مع الوقت ممكن الانسان يكون روضه، زي الافيال زي الجمال، كل ما يدب على الارض يبقى فيه بهائم وفي ايه دبابات وفي وحوش. ايه بقى حكايه الوحوش؟ الوحوش هي الحيوانات المفترسه اللي احنا عارفينها في الطيور زي النسر والصقر، وفي الحيوانات زي الاسد والنمر والذئاب والدببه. الحقيقة الحيوانات دي قبل السقوط ما كانتش شرسة، قبل السقوط ما كانتش وحوش، كانت حيوانات في سلوكها زي البهائم، بدليل ان آدم كان قاعد في وسطيهم طول النهار في الفردوس او في جنة عدن. لكن بعد السقوط زي ما الانسان دخلته الخطية، الحيوانات دي دخلها ايه؟ الشراسة. فبدل ما كانت في الفردوس او في جنة عدن بتاكل الحشائش وتاكل النباتات، صارت تلتهم الايه؟ الحيوانات اللي زيها. يبقى دي الحيوانات الشرسة. المهم نكمل مع بعض. فعمل الله وحوش الارض كاجناسها والبهائم كاجناسها. كلمة كاجناسها دي يعني ايه بقى؟ تبين قد ايه قدرة الخالق وفن الخالق. ان حاجة عجيبة قوي، ربنا خلق كل جنس منفصل وكل جنس يكمل جزء في لوحة الخليقة. يعني ايه كأجناسها؟ يعني مثلا الكلب ما اتجوزش قطة، والقطة ما تتجوز او القط ما اتجوزش معزة. كل حاجة ليها. ومن جمال الله ان حتى في الجنس الواحد ربنا خلق اشكال متعددة. يعني مثلا في مملكة القرود يا خبر ابيض على القرود، 100 صنف وصنف. انتوا يعني انا مش حافظ انواع القرود ايه، ولا انواع الكلاب ايه، ولا انواع القطط ايه، لكن احنا عارفين ان حتى في الجنس الواحد ربنا خلق اشكال مختلفة. ده كل ده غنى علشان الانسان يتأمل، لان ربنا ادانا ان احنا نتفرج على مناظر مختلفة. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، ادانا حاسة التذوق، وادانا نباتات مختلفة، وادانا اشجار مختلفة عشان نتمتع بكل طعم. ادى العين كمان انها تشوف الوان عجيبة، يعني النمور دي 100 طريقة، اللي منقط واللي مقلم واللي لونه اسود واللي لونه واللي اسمه كذا واللي اسمه كذا. فتلاقي الانسان يمجد ربنا في خلقته، يقول له يا سلام يا رب، احنا لو كانت النمور دي صنف واحد كنا هنبقى مبسوطين، لو كانت العصافير دي صنف واحد كنا هنبقى مبسوطين. ده احنا نلاقي صوت الكروان وصوت العصفور وصوت البغبغان وصوت عن صوت، كل ده تنوع. يبقى كأجناسها دي تعني ان كل جنس منفصل، وده تدبير في الخلقة، وجوه الجنس الواحد في ايه؟ تنوع، علشان الانسان يتمتع. شوفوا احنا ربنا بيفكرنا بايه اللي احنا عمرنا ما فكرنا فيه. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله أن ذلك حسن، إنه حسن. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هنا بقى عاوزين نقف في كذا حاجة. أول حاجة هنقف فيها كلمة نعمل. في كل الخليقة اللي فاتت، خلي بالكم من التعبيرين اللي استخدمهم ربنا. ربنا كان يقول لتخرج من الأرض دبابات، لتخرج من الأرض زواحف، ليخرج من البحر زواحف. ولما جه يتكلم على الجلد ويتكلم على النور قال ليكن نور. يبقى في الخليقة اللي فاتت كلها كان فيه تعبيرين ربنا بيستخدمهم، كلمة ليكن أو لتخرج. لما جه عند الإنسان اللي هو أنا وإنتوا قال نعمل. نعمل ده حاجة تانية بقى. انتوا عارفين يعني، اسمحوا لي هتبسط شوية في التعبير، يعني عارفين الستات الفرق بين الجاهز والتفصيل؟ لا، التفصيل تفصيل. يعني بقى الست تقول انا هفصل عشان اعمل حاجة على مزاجي، مش هاخد من اللي في السوق. سوري ان انا بتكلم في كلام كده يعني، لكن انا عاوز اقرب لكم الفكرة. ربنا لما جه على الانسان قال ايه؟ نعمل. طب ما كان كفاية رب قال ولتخرج من الارض انفس حية تسمى الانسان. قال لك لا 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 لا، ده الانسان ده قصة تانية خالص خالص خالص، ده انا هحط فيه من روحي زي ما هنعرف بعد كده. فنعمل الانسان. طب هتعمله ازاي يا ربنا؟ قال على شبهنا وعلى صورتنا، صورتنا وشبهنا. ودي هنقف فيها شوية. طب احنا شبه ربنا في ايه؟ ربنا عشان يميزني ويميزك اعرف كده، ان ربنا لما خلق الحيوان خلقه غريزته بتقوده، يعني في غريزة بتقوده، غريزة اسمها غريزة حب البقاء فيدافع عن نفسه ويخش في قتالات، او حب البقاء من خلال انه ياكل، أو حب البقاء من خلال التناسل. ده اللي بيحرك الحيوان. لكن الحيوان طول عمره حيوان، يعني من ساعة ما اتخلقت القرود بتتنطط على الأشجار. لكن الإنسان مش كده، ده الإنسان هنشوف إمكانياته بعد كده. تعالوا نحسب الأول إحنا شبه ربنا في إيه، وبعدين نتحاسب على كلمة إحنا صورته ولا مش صورته. ربنا خلقنا نمرة واحد على صورته ومثاله في حرية الاختيار. الحيوان ما عندوش حرية، الحيوان تحس انه مسير. يعني في حيوانات كده تهاجر من بلاد لبلاد بحسب الصيف والشتاء والحر والبرد والتلج فين. ده بيلد ان بيلد، يعني ان في الغريزة بتاعته حاجة بتقوده انه يروح هناك. طبعا ترتيب الهي، بس اللي بيقود الحيوان ايه؟ لكن انا عندي حرية الاختيار. انا حر ان انا اهاجر امريكا، انا حر ان انا اهاجر استراليا، انا مزاجي اروح اوروبا. دي حرية، دي حرية. ان انا بحريتي ممكن اكون عضو في كنيسة الله، وبحريتي ممكن كمان اعصي الله زي ما هنعرف وهنشوف ادم عمل ايه. فاول حاجة ربنا خلقنا عليها على صورته ومثاله هي كانت ايه؟ الحرية المريدة. وعلشان احنا عندنا حرية، الحرية دي نعمة ما خدهاش اي خليقة. بس خلي بالكم أي حرية وأي نعمة احفظوا كده قدامها مسؤولية. فالحرية نعمة، لكن المسؤولية هتحاسب عليها. عملت إيه بحريتي؟ عملت إيه بحريتي؟ تاني حاجة ربنا خلقنا فيها على شبهه الحكمة والمنطق. خلي بالكم في حيوان ذكي، في حيوان ممكن يمشوه على حبل، وفي حيوان ممكن يخليه يسوق عجلة، ده بالتدريب. وفي حاجة اسمها ذكاء فطري، الحيوان يعرف امتى هياكل ويعرف مكان الاكل فين، ده اسمه كل ده ذكاء محدود. لكن الحكمة والمنطق حاجة تانية خالص. الحكمة والمنطق القدرة على الابتكار، القدرة على التفكير. وعلشان كده ممكن الانسان يكون ابتدى في وسط جنينة، لكن بعد كده سكن في كهف، وبعد الكهف عمل خيمة، وبعد الخيمة عمل بيت من البوص، وبعد البيت من البوص عمل بيت من الخشب، وبعد البيت من الخشب عمل ناطحة سحاب. ده الفرق بين الحيوان والإنسان. أنا على صورة الله، ربنا اداني القدرة على التفكير، هو عنده قدرة على الخلق اداني حتة صغيرة منها اسمها القدرة على الابتكار. وانتوا عارفين دلوقتي ان يقولوا ان في حاجة اسمها الذكاء الصناعي. يعني ايه الذكاء الصناعي؟ يعني الانسان نجح انه يعمل انسان آلي، يشتغل في البيت، يعمل حاجات محددة، يشتغل في المصنع ويقفل عربيات. ده كل ده قدرة على الايه؟ لان اتفقت معاكم على حاجة، ان كل نعمة قدامها ايه؟ مسؤولية. كل نعمة قدامها مسؤولية. طب انت بتفكر في ايه؟ انا اديتك قدرة على التفكير والمنطق والاختيار، بتفكر في ايه وبتعمل ايه بعقلك؟ في واحد يبقى ذكي قوي ويستخدم عقله في الشر، يقول لك مدوخ البوليس وراه مش عارفين يمسكوه ليه؟ من ذكائه، قدرته في التفكير عالية قوي، يتوقع الناس اللي هتدور عليه بتفكر ازاي ويفكر احسن منها. وفي انسان استخدم القدرة اللي ربنا اداها له زي وزنة، فهو استخدمها من اجل الخير. اعرفوا كده، ربنا ما خلقش حد فينا انا وانتم من غير مواهب، ما خلقش حد فينا من غير وزنات. لكن السؤال، ما تبصش على اخوك اللي جنبك وتقول هو عنده ايه وما عنديش ايه، بص على اللي عندك وقول عملت بيه ايه، استخدمته لحساب ربنا ولا استخدمته. الوقت عندي وعندك، بس انا بستخدم وقتي في ايه، وهو بيستخدم في وقته ايه، وهي بتستخدم وقتها في ايه. يبقى خلي بالكم لو طلعنا بقاعدة بس من كل اللي هنقوله ده، ان النعمة تساوي مسؤولية، ده كفاية النهاردة. النعمة تساوي ايه؟ مسؤولية. ربنا خلقنا كمان ادانا موهبة حلوة قوي، موهبة النطق، زي ما بيقول القديس غريغوريوس في القداس الغروري، بيقول له اعطيتني موهبة النطق. طيب ما الحيوانات؟ لا، الحيوانات عندها صوت لكن ما عندهاش نطق. يعني ال- 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 العصفور طول عمره هيصوصو، والبغبغان طول عمره هيغني مثلا، والغراب طول عمره مش عارف هيعمل يزعق كده وايه، لكن الحقيقة ما بيعرفش يطلع ويحط كلمات، ما عندوش أبجدية، ما عندوش معنى، ما عندوش كلمات بتعبر عن إحساس. لكن ربنا فيه دي، عشان كده نفهم لما ربنا يعبر عن إحساس يقول هكذا أحب الله العالم، نفهم لأننا في الإحساس وفي كلمة اسمها حب في الناموس بتاعتي، عارف المعنى. لما ربنا يقول أنا أبوكم أفهم يعني إيه ربنا أبويا، لأن من مفردات اللغة بتاعتي سواء كانت إنجليزي أو عربي أو فرنساوي أنا عندي نطق. النطق ده حاجة يعني أقولي برضو هرجع وأقول المسؤولية تساوي إيه؟ نعمة. والنعمة تساوي إيه؟ مسؤولية. من الحاجات اللي ربنا ادهالنا وهنكتشفها في الإصحاح بعد كده إنه أعطانا السلطان. ربنا ليه سلطان، ولما خلق آدم وحواء قال لهم اذهبا وتكثرا وتسلطا على الأرض بكل ما فيها بقى من زواحف ووحوش وحيوانات. ربنا ادانا سلطان، ادانا سلطان حتى على الوحوش. ربنا ادى للإنسان سلطان على الوحوش، عرف ازاي يروض الوحوش، مش كده؟ الإنسان يقدر يروض الوحش الحقيقة. فربنا ادانا سلطان. ربنا ادانا حاجة كمان حلوة اسمها الخلود. ودي الخلود، يعني ايه الخلود؟ يعني احنا لما هنموت هنقوم تاني ولا مش هنقوم؟ طب هل الروح الإنسانية اللي فيها بتموت؟ ما بتموتش. وعشان كده بنقول في حاجة اسمها حياة أبدية. كلمة حياة أبدية دي الإنسان ما يفهمهاش، لأن احنا بالزمن البشري كل حاجة عندنا ليها إيه؟ نهاية. لكن فوق مفيش نهاية، أو ده جزء، أهي دي صفة من صفات ربنا. احنا نقول ربنا إيه؟ أزلي أبدي. أنا ما أقدرش أكون أزلي لأن ربنا الوحيد هو الأزلي، لكن جعلني أنا أشترك معاه في شبهه إن أنا أكون أبدي. أما الحياة الأبدية يعني إيه؟ يعني ملهاش نهاية، يعني هنفضل عايشين فيها فرحانين مع ربنا من غير نهاية. ده أول جزء، إن ربنا خلقنا على مثاله، ودي نعم كلها هنتحاسب عليها. الجزء الثاني، إن خلقنا على صورته. يعني إيه على صورته؟ زي بالضبط عارفين الكوين بتاع زمان، الناس اللي من سني وأكبر شوية هتقول كده. كان زمان في العملة، ولغاية دلوقتي في الخارج كده، تلاقي العملة عليها وش الملك. كان الملك فاروق يبقى على العملة الفضة، يقول لك الشلن الفضة والعشر ساغ الفضة والريال الفضة، كان يبقى عليه صورة مين؟ الملك. خلي بالكم من حاجة برضو اللي أيامنا احنا يفتكروا الكلام ده، لو العملة دي استخدمت كتير قوي 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 واتبهدلت من الجر على الرخام أو الجر على أي حاجة واتمسحت، محدش ياخدها، يقول لك دي ايه؟ ده ممسوحة. ممسوحة يعني ايه؟ يعني صورة الملك ما بقتش باينة، وما دام صورة الملك ما بقتش باينة، العملة دي صارت ايه؟ بلا قيمة. احنا كده، احنا ربنا اتصور فينا وعشان كده خلقنا على صورته. لو الناس ما شافتش فينا صورة المسيح، نحن بلا قيمة، وكل قيمتنا ان احنا شايلين صورة المسيح. ارجع واسأل نفسي وانا مكسوف، يا ترى انا فعلا الناس ممكن تشوف فيا صورة المسيح، ولا انا ابعد ما اكون عن صورة المسيح؟ الانسان الروحاني اللي يعاشر ربنا ويصلي كتير ويسبح كتير ويقرأ كتير ويبقى في الكنيسة كتير، مع الوقت الصورة دي تتجدد وتبقى بارزة ومعالمها واضحة، فالناس تشاور عليه وتقول ده إنسان بتاع ربنا، ده إنسان روحاني. والإنسان اللي يبعد ويشتغل بره ويبعد عن ربنا بقلبه وفكره، تتمسح صورته، فالناس تدور فيه على صورة المسيح، تلاقي الصورة ممسوحة مش موجودة. فلما ربنا بيقول أنا خلقتك على صورتي، بيقول لك دي نعمة ومسؤولية. النعمة إن خلقت فيك صورتي، طيب والمسؤولية إن الناس تشوف فيك صورتي. مش عشان الناس تقول عليك كويس وانت تفرح بكلمة كويس، لا، عشان دي مسؤولية ان ابوك السماوي يبان في سلوكك كل يوم. عرفتوا يعني ايه نعمة وعرفتوا يعني ايه مسؤولية؟ طيب نكمل قراية مع بعض. فتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. هنا لغاية هنا عاوزين بس نقف وقفة صغيرة. فاكرين لما أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن أول عددين في الإصحاح الأولاني إجمال يعقبه تفصيل؟ يعني في البدء خلق الله السماوات والأرض، وبعدين ابتدى يشرح بعد كده من عدد ثلاثة اللي حصل في اليوم الأول، اللي حصل في اليوم الثاني، اللي حصل. أهو نفس الموضوع هنا، ربنا بيشير أنه خالق الذكر والأنثى، خلق الإنسان في عنصرين، وقال لهم اذهبوا اتسلطوا لانه كنت على صورتي ومثالي ونديتكم السلطان ده. بس ما حكاش خلق ادم ازاي ولا خلق حواء ازاي، فهو ده اللي بنسميه الاجمال الذي يسبق التفصيل، عمل مقدمه عن الموضوع ودخل جوه هيشرح الموضوع بعد كده. هو اثمروا واكثروا واملأوا الارض اخضعوها وتسلطوا. ربنا حب يبين لنا قد ايه عمل كل حاجة قبل ما يخلقني، وبعد كده قال لي يلا مارس سلطانك عليها، زي بالضبط الأب والأم اللي بتجهز الأوضة وبتجهز السرير قبل ما ابنها يجي، لأن دي علامة حب. ربنا ما خلقش الإنسان في معاناة، الحقيقة خلقه ودلعه، يعني بعد ما عمل كل حاجة ابتدى يخلق. في عدد 28 و29 عشان عاوزين نخلص الحاجة ده، وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طيور السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكي يكون طعاما ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية، أعطيت كل عشب أخضر طعاما وكان كذلك. طب ربنا عاوز يقول هنا إيه؟ عاوز يقول إن ربنا من اهتمامه بخلقته بيقول كده، خليك فاكر إن أنا عملت للحيوان أكل وللطير أكل وللإنسان أكل. يعني الحيوان مثلا مش هياكل التفاح والفراولة والموز، لا الحقيقة بعضهم بياكل. المهم يعني معظم الحيوانات بتاكل إيه؟ بتاكل الحشائش أو هتاكل بعض الزراعات أو بعض البذور مطحونة زي البقول، لكن الإنسان ربنا عمل له أكل. عارفين الـ الأم اللي عندها بيبي عارفة تعمل له إيه، وبعدين عندها ولد بالغ عارفة تعمل له إيه، وفي البيت جد مسن عارفة تعمل له إيه. فربنا عاوز بس يضيف كده حتة أو يفكرنا إن من درجة اهتمامه قال أنا مد الطير اللي يأكله ومد الحيوان اللي يأكله ومد الإنسان اللي يأكله. ورأى الله كل ما عمله فإنه حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. ربنا كمل خلقته في 6 ايه؟ ايام. خلي بالكم كلمة يوما سادسا دي كانت نهاية عمل الله، لان هنخش في اليوم السابع اللي فيه استراحة الله، يبقى يوما سادسا كانت نهاية ايه؟ عمل الله. طب دي تفكرني بايه؟ تفكرني ان زي ما ربنا خلق الانسان في 6 ايام وفي اليوم السادس شاف ان ده حسن جدا، ربنا برضو في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة رأى أن هذا حسن جدا من أجل السرور الموضوع أمامه. فاليوم السادس والساعة السادسة وستة أيام الخليقة تبين لنا أن ربنا أتم عمله في اليوم السادس وأتم فداءه في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة. ياريت كده إيه نبقى يعني نربط الحاجات دي كلها ببعض. نبتدي مع بعض الإصحاح الثاني. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقا. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. يعني أكملت السماوات والأرض وكل جندها؟ تعالوا ناخدها حتة حتة. الأول مين كل جندها دولة؟ مين جندها دولة؟ كل جندها ديت بتتقال على حاجتين، يا إما الخليقة السمائية اللي هي القوات السمائية وسمت جنود لأن الملائكة ليها رتب وليها درجات زي الجيوش اللي عملها البشر بعد كده. وفي بعض الآباء فسروا كلمة جندها دي بأن هي دي الكواكب والنجوم التي تخضع بسلطان لله، مفيش نجم فيهم يبقى يمين ولا نجم شمال، لأن لو الشمس اتغيرت مكانها كل الكواكب اللي حواليها هتضيع. ولو كوكب خضع أو قرر أنه يطلع بره النظام وما خضعش اللي ربنا حطه الحياة فيها هتتدمر. فهنا كلمة جنودها تمشي على الاثنين، يا إما الكواكب النورانية يا إما خليقة الملائكة النورانية. فأكملت السماوات والأرض، وكلمة أكملت معناها الآتي، إن ربنا خلص كل الخليقة. ليه بنقول المعلومة دي؟ لأن مفيش خليقة تانية هتستكمل، الخليقة كلها خلصت قبل ما الإنسان يجي. ليه بنقول المعلومة دي؟ لأن في ناس بتقول طيب ما الملائكة سقط جزء منها وتركوا الله، وبعد كانوا من مملكة النور بقى من مملكة الايه؟ طيب الملائكة اللي سقطت دي ربنا عوضها؟ نقول له لا، لأن الخليقة تمت مرة واحدة، فما فيش حاجة اسمها ملائكة جديد تتخلق، ما فيش حاجة اسمها صنف جديد يتخلق، ما فيش حاجة اسمها حياة جديدة هتتخلق، لأن ربنا أعلن بوضوح أكملت كل السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. تعالوا نفكر مع بعض، كلمة استراح ربنا يعني ايه؟ استراح يعني ايه؟ يعني اصل كلمة استراح دي معناها يخوف. هو ربنا في الست ايام كان تعبان، كان مجهد؟ يعني احنا لما الواحد فينا بيكون تعبان قوي يقول نفسي ارتاح شوي، لكن كلمة لما ربنا يقول استراح يعني ايه؟ فرح وعنده كده نوع من أنواع الرضا على كل اللي عمله. فربنا تمم عمل رائع، لوحة رائعة، رسم لوحة رائعة وابتدى يتفرج عليها. هي دي كلمة استراح الرب. وخلي بالكم أن ربنا لازال يعمل، لأن في إنجيل يوحنا المسيح بيقول كده في إنجيل يوحنا إيه؟ يقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. يبقى ربنا ما يعرفش كلمة السكون، يعني ما عرفش كلمة أجازة. ربنا ما عندوش أجازة، هو عنده شغل دائم. زي بالضبط ما أقول لحضراتكم بالمفهوم البشري، طالب في ثانوية عامة عرف مجموعه إن جاب مجموع كبير قوي قوي وهيدخله الكلية اللي هو عايزها وكان بيتمناها، فيقول أنا ارتحت. هل معنى كلمة ارتحت إنه مش تاني يوم هيخش وياخد الورق يروح مكتب التنسيق ويقف في طابور 3 ساعات؟ هيوقف، لكن هو بيعمل كل ده بإيه؟ بفرح. فكلمة استراح الرب دي معناها إن ربنا كان راضي على كل اللي عمله. طب عاوز أسأل سؤال، بارك الرب اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه، يعني إيه؟ يعني إيه بارك ربنا اليوم السابع وقدسه؟ هو اليوم السابع ده فين؟ اليوم السابع ده فين؟ يوم السابع في مفهوم الخليقة دي الحياة اللي احنا عايشينها لغاية دلوقتي، لغاية مجيء المسيح الثاني، ده اليوم السابع. أمال يعني ايه قدس اليوم السابع؟ دي إشارة للي هيجي بعد كده في سفر الخروج، ان زي ما ربنا خلق الخليقة في 6 أيام وفي يوم لازم نرتاح فيه، ربنا قدس شريعة اسمها شريعة اليوم السابع، ودي كانت الوصية الرابعة من الوصايا العشر. ربنا عارف الإنسان، على قد ما الإنسان يتعب الإنسان محتاج يرتاح، الإنسان محتاج يعمل صيانة روحية لحياته، الإنسان يعمل صيانة جسدية لحياته. وعشان كده في كتاب قداسة البابا الوصايا العشرة بيقول يا ترى كم واحد فينا بيكسر الوصية دي واليوم السابع بيشتغل فيه كل شغل العالم. أنا خايف ان ربنا لو بص ما لقيش حد بيحترم ولا يقدس اليوم السابع. انتوا عارفين الحكاية اللي حصلت في العهد القديم، ان في وصية بتقول محدش يعمل حاجة في اليوم السابع، فقام واحد يهودي هم لسه في برية سينا يلم شوية حطب، كان في اليوم السابع راح يلم شوية حطب، عملوا فيه ايه؟ جابوه ورجموه، لان دي وصية ربنا. طب ليه يا رب كده؟ انا عاوز احط قانون، انت عاوز عمار بيتك، انت عاوز اسرتك تبقى اسرة سعيدة، حتى لو مشغول طول الاسبوع الله يعينك وبتيجي متأخر، من فضلك يا رجل البيت اليوم السابع قدسه مع اولادك، قدسه من اجل الله في اولادك. احنا عندنا في البيوت بتاعتنا بقينا عايشين في غربة، سامحوني لما اتكلم بصراحة، لان الكنيسة بيصب فيها كل مشاكل المجتمع. طيب ايه مشاكل المجتمع؟ ان اسرة ما بقتش اسرة، عارفين بقت ايه؟ بقت بانسيون. يعني ايه بانسيون؟ كل واحد ليه اوضة، ليه سرير، ليه لابتوب، وليه سمارت فون او موبايل كده، ومنعزل. فبقى البيت عبارة عن ايه؟ مجموعة من الجزر. عارفين في دولة اسمها اندونيسيا، اندونيسيا دي عبارة عن ايه؟ كلها جزر. اوقات البيت القبطي بقى مجموعة من الجزر. الاب في دنيا مختلفة خالص، محصور في شغله ولقمة العيش، وحاسس ان محدش حاسس بيه، والناس دي ما بتقولش كفاية ابدا ولا تحمد ربنا، والست حاسه ان محدش حاسس بيها، طول النهار شقيانه ما بين شغل بره وشغل جوه، ومحدش مقدر ده غير مذاكره الولاد، والولاد حاسين ان الجيل اللي بتاع بابا وماما دول مش فاهمينه ولا فاهمين الدنيا، ويعني 10 خطوات لورا ومش فاضيين لهم. انتوا واخدين بالكم اللي بيحصل؟ وكل اخ مشكول باصدقائه او عواطفه ان مشاعره عن بقيه اخواته، النتيجه بتكون ايه؟ اذا ما كانش الاب والام حريصين، ربنا ادانا العلاج ان في يوم نقعد فيه نقدسه، هنتغدى مع بعض، هنتكلم مع بعض، هنحكي مع بعض، هنطفي التلفزيون وهنطفي اي حاجه تعطلنا عن بعض، لما ربنا يلاقي اسمه موجود في البيت في هذا اليوم السابع والراحه موجوده في البيت في هذا اليوم السابع. زي ما اقول لكم ربنا جه في قانون السنة السابعة قال ما تزرعش الأرض، بس الأرض في السنة اللي انت مش هتزرعها هتدي بركة 3 سنين محصول عشان تعوض السنة دي والسنة اللي انت ما زرعتش فيها والسنة لغاية لما يطلع المحصول، مش كده؟ فالأرض تدي محصول 3 سنين، 3 سنين خير. لو احنا قعدنا في بيوتنا مع أولادنا، لو سمحتم لو سمحتم ما تقطعوش الحبال اللي بيننا وبين أولادنا، لو احنا قدسنا هذا اليوم البركة هتيجي. لكن حكاية ان كل واحد يتحجي ان عنده 100 عذر ويهمل أولاده، المشكلة بتبقى كبيرة قوي قوي. زي ما قلت بنبقى مجموعة من الجزر لكن مش بيت واحد، مجموعة من الأوض والسراير بنسيون لكن مش بيت واحد. مش هو ده مفهوم الأسرة اللي موجود واللي ربنا عاوزه مننا. فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقا. عدد 4، هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. هنا بقى بيبتدي يعمل ملخص للي فات كله، مش قلنا في الأول ملخص وبعدين تفسير، هنا بقى بيعمل ملخص من الأول. عدد 4، هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات وكل شجر البرية. لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض، وجبل الرب الإله. من أول 7 هنقف شوية. هنا بقى بيراجع كأن واحد بيقول للناس إيه، وبيراجع تاني، خلي بالكم الحياة اللي انتوا شايفينها بعينكم دي ما كانش موجودة خالص. ليه؟ لان قبل الانسان ما كانش فيه مطر، وقبل المطر ما كانش فيه بحار، وقبل البحار ما كانش فيه نبات ولا ارض. فهنا هنا بيراجع كأن واحد بيقول لك اللي انت متمتع بيه ده في يوم من الايام كانت الارض خاربة وكان وجه الله يرف على وجه الماء. يعني هنا بيعمل ملخص لكل اللي فات. اتفقنا؟ هنيجي بقى من عدد 7 لان ده عدد مهم قوي، خلقة ادم وبعد كده خلقة حواء. في عدد 7 يقول وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة حياة فصار ادم نفسا حية. ايه الكلام ده؟ انتوا عارفين كلمة ادم يعني ايه؟ يعني احمر، احمر. فجبل الله ترابا احمرا، وعشان كده سمي ادم لانه جبل من تراب ايه؟ احمر. فكلمه ادم يعني جبل من تراب احمر. فربنا جاب تراب، جاب تراب ونفخ فيه من روحه فصار ادم نفسا حيا. تعالوا بقى ناخدها حته حته. طب ليه يا رب ما قلتش ليكن انسان؟ ما انت لو قلت ليكن انسان هيبقى انسان. وليه من تراب؟ كنت ممكن تعمله من الغازات حتى ارقى شويه، من النار يعني مبلوع، من الميه انت قادر على كل حاجه، لكن تراب اللي احنا بندوسه. وبعدين اشمعنى ده الوحيد اللي انت نفخت فيه من روحك؟ خلي بالكوا ان ربنا عاوز يوزنها. يعني ايه ربنا عاوز يوزنها؟ الخليقة الوحيدة اللي ربنا نفخ فيها من نفسه من روحه علشان يبقى على شبهه وصورته زي ما قلنا. فيصير الإنسان متميزا متسلطا على كل الخليقة اللي ربنا خلقها. مفيش حد زي الإنسان. حلو قوي، ضيف الرحمة قوي. طب ليه تراب؟ ده التراب ده بتدوس عليه الدبابات، ده التراب ده بتدوس عليه البهائم، ده التراب ده بتدوس عليه الطيور. عرفتوا بقى ان دي توزن دي؟ فيوم الإنسان يرتفع يفتكر انه ايه؟ تراب. ولما يجيله الشيطان بحرب صغر النفس يقول له تروح لي فين يا تراب؟ ده انت تراب وانا من نار ومخلقة اساسها كان خليقة نورانية. يرد عليه يقول له انت ما فيكش روح الله لكن انا فيا روح الله. واتفقنا ان كل نعمة قدامها ايه؟ قدامها مسؤولية. في بس حتة كده يمكن نسيت اقولها عايز ارجع لها. عدد 4، هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. كلمة مبادئ هنا دي كلمة صعبة شوية، يعني ايه هذه مبادئ؟ هو عاوز يقول هذه بدايات، وبالانجليزي generations. يعني ايه generations؟ يعني اجيال اجيال. فهو بيقول ان كل الأرض اللي انتوا شايفينها دي اتخلقت على مراحل وعلى اجيال، وده ماشي مع اللي قاله على الايام الستة في خليقة الأرض. نكمل مع بعض. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة. خلي بالكو هنا في نسمة إيه؟ حياة. لما خلق الحيوانات قال إيه؟ ورأى ذلك الله نعمل على صورتك يا شباب فخلق الإنسان على صورته وعلى لسانه. خلي بالكم هنا قال نسمة حياة والتانية قال نفسا حية. علشان عاوز بس هنا لو سمحتوا اقف في حته عقائديه شويه. لو تاخدوا بالكم اللي ميز ادم نفخه ربنا اللي فيه. النفخه دي بنسميها احنا في اللاهوت الروح الانسانيه. زمان لما كانوا في الشارع يلاقوا ولد بيضرب كلب او بيعذب قطه كانت الناس تقول له ايه؟ حرام يا اخي دي ايه؟ دي روح. يقولوا عليها حرام يا اخي دي ايه؟ دي روح. احنا هنا ناس في الكنيسة ولازم نكون فاهمين ان في حاجة اسمها نفس وفي حاجة اسمها ايه؟ روح. وفي حاجة اسمها جسد. الحيوان عنده جسد والانسان عنده جسد. الانسان عنده نفس والحيوان عنده نفس. لكن اللي بيميز الانسان عن الحيوان ان عنده حاجة تالتة اسمها الروح الانسانية. الروح الانسانية دي الخالدة. يعني الحيوان لما يموت ما فيهوش روح، لا بتروح جحيم ولا بتروح فردوس. أما لما الحيوان يموت اللي بيحصل نفسه بتنحل ما بتبقاش موجود. الإنسان بيبقى إيه؟ جسد ونفس وروح. لما يموت النفس تنحل والجسد يبقى تراب والروح تروح الفردوس إن شاء الله. لما ربنا يجي يقومنا نعمل إيه؟ يخلي الجسد اللي كان الترابي ده يقيمه مرة تانية ويخليه يتحد بمين؟ بالروح. لكن النفس ما بيبقاش ليها قيامة لأن هي النفس البيولوجية اللي تحمل الغريزة اللي موجودة في الإنسان. يبقى الإنسان يتكون من جسد وروح ونفس، أو جسد ونفس وروح، والحيوان يتكون من إيه؟ من جسد ونفس. يبقى الحيوان يتقال عليه إيه؟ نفسا حية. لكن ربنا لما خلق آدم قال نسمة حياة. فصار آدم نفسا حية وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله. جنة عدن دي ملهاش دعوة بمدينة عدن وملهاش دعوة بعاصمة الأردن. وعلشان نكون الحقيقة حقانيين محدش عارف الجنة دي كانت فين. في ناس قالت انها نواحي أرمية يعني أرمينيا اللي هي على حدود سوريا وتركيا. وفي ناس قالت لأ دي في منطقة العراق. أكتر الناس قالوا انها تحت منطقة العراق او جنوب العراق، النص الاسفل من جنوب العراق. بس كل ده برضو مش يقيني. احنا ما نعرفش فين بالضبط كانت جنة عدن. هي كانت على الارض. علشان الناس بتتلخبط وتقول ان جنة عدن دي كانت الفردوس. خلي بالكم ان في فردوس كان على الارض اللي هو اسمه جنة عدن. دي جنينة. جنينة على الأرض فيها شجر وفيها حيوانات وفيها مية. أما فردوس النعيم ده مكان انتظار أرواح، لأن كلمة الفردوس بتاع جنة عدن بتلخبط الناس، تفتكر لما نموت وهنروح الفردوس هنرجع المكان اللي فيه آدم. الكلام ده مش مظبوط. الفردوس الأول كان فردوسا أرضيا، أما الفردوس اللي بعد الانتقال ده فردوس إيه؟ سماوي. الأول فيه أجساد والتاني فيه أرواح بس. نكمل مع بعض. فصار آدم نفسا حيا وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. هنقف هنا في حتة. خلي بالكم أن ربنا وصف أن كل شجرة أنها كانت إيه؟ شهية وإيه؟ شهية وجيدة، شهية وجيدة. عاوز نط نطة من خلال الذاكرة بتاعتكم، ودي جاية إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. لما الشيطان أغوى حواء شافت الشجرة إيه؟ شهية وجيدة. وهنا الشجر إيه؟ شهي وجيد. يبقى أنا عاوز أقول لكم إيه؟ إن كل الشجر كان شهي وكل الشجر كان إيه؟ كان جيد. لكن لما الشيطان يزن على خطية يحسسك ان الممنوع مرغوب، ولو ما اكلتش من الشجرة دي هيفوتك نص عمرك، لو ما تممتش الشر ده فيحليلك الشر قوي، بالرغم ان كل اللي خلقه ربنا كان ايه؟ جيد وشهي. الناس بتفتكر ان الشجرة اللي كانت شهية وجيدة بس هي الشجرة اللي اتضحك عليها مين؟ ضحك عليها حواء وضحك عليه ادم، انها كانت رائعة عن بقية الشجرة. ده كل شجر كان زي بعض، بس الشيطان عمل ايه؟ حل الشجرة دي في عين الإنسان، وحل الخطية أكتر من أي حاجة تاني موجودة. تعرفي الممنوع مرغوب؟ هو ده كده، ده اللي عمله الشيطان بالظبط. وجبل الرب الإله ترابا من، احنا قلنا وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. شجرة معرفة الخير والشر دي حد عارف الثمرة بتاعتها كانت ايه؟ الحقيقة محدش عارف الثمرة. طيب هو القطمة يعني الثمرة دي كان الشر فيها ازاي؟ يعني ازاي الواحد لما يقطم قطمة من الشجرة دي يعرف الشر؟ حد احنا بنقول في ثمرة اسمها ثمرة معرفة الخير والشر. لما انا اكل واقطم منها هعرف الشر ازاي؟ اصل في زمان كده اسطوره في قصص الاطفال، مش عارف اسمها ذات الرداء الاحمر ولا اسمها الايه، ما اعرفش اسمها ايه كده، ان في ساحره حطت السم في تفاحه فخدرت الـ 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 العروسه ولا خدرت مش عارف مين، وفضلت فاكرين القصه دي. الناس فاكره كده ان ثمره معرفه الخير والشر دي الثمر اللي حط فيها الشيطان الشر، فالانسان اول ما قطمها عرف الخير والشر. الحقيقه لا، دي ثمره عاديه جدا زي كل ثمر الفردوس، بس ربنا قال عليها لا، فيوم ما تكسر الوصية انت عرفت الشر. تاني، الناس فاكرة ان الثمر دي contains itself، يعني جواها، من جواها داخلها في حاجة اسمها الشر، فلما تقطمها وتمصها وتبلعها العصارة بتاعت الشر تخش في الجسم. مفيش كده الحقيقة. الشجرة دي زي اي شجرة، انا مش عايز اعيد كتير، لكن زي اي شجرة. امال امتى بقت معرفة خير والشر؟ امتى عرفت الشر؟ لما انت كسرت الوصية. فمعرفة الخير والشر في انك انت، او معرفة الشر انك لا تطيع الله، هي دي باختصار. فكل مرة انا ما بطوعش ربنا في احد وصايا اللي قالها لي، انا الحقيقة بكرر خطية ادم واروح بارادتي واقتطف لنفسي قضية الموت، اخدها من اول وجديد. يعني ربنا يقول لك سامح اخوك الصغير حتى لو كان ما قدرش انك انت تعبت معاه في تربيته وتعبت معاه قوي، سامحه. تقول مش قادر اسامحه لانه ده ناكر للجميل. طب ما انت كده اكلت من خطية، من شجرة المعرفة الخير والشر. طب انت اغفري لاي حد ضايقك. مش قادر اغفر. ما انت بتقولي لا على وصية ربنا، وهي دي خطية ادم انه قال لا، هو الراجل ما عملش كده، الشجرة واحدة زي بقية الشجر وكله كان شهي وكله كان جيد، لكن لما قال لا عرف الشر، لان كلمة الشر تبتدي انك تقول لربنا لا. يا إما على وصية أو حاجة طلبها منك. تاني الشر عندنا إنك تقول لربنا لأ على وصية أو على حاجة هو طلبها منك. يبتدي بقى يوسف الجنة عدن دي، وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد في شون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع، واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش، واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور، والنهر الرابع هو الفرات. حكاية الأنهار دي الحقيقة أسماءها كده محتاجة مراجعة. كلمة فيشون يعني النهر الفائض، كلمة فيشون يعني نهر الايه الفائض، وكل حاجة ليها معنى روحي هنقولها في كلمة كده. نمرة اتنين كلمة جيحون منفجر الينابيع يعني نهر بيفجر ينابيع. حداقل اللي هو دجلة، وكلمة حداقل أو دجلة معناها النهر الخفيف، النهر الجاري الخفيف ميته خفيفة. والفرات هو النهر المقدس بالطمي، طميه تقيل. ربنا عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول ان انا لما خلقت الجنة حوطتها بأربع أنهار، كل نهر ليه معنى روحي. تعالوا نفكر في المعاني كده. نمرة واحد الفائض يعني مية الروح القدس تعطي ولا تعير، انت عاوز خد، عاوز تاني خد، عاوز تالت خد، عمري ما هخليك في عوز ما دام انت جوه جنتي جوه كنيستي جوه رعايتي، عمري ما هخليك في عوز. النهر التاني المنفجر، يعني ايه المنفجر؟ انت نفسك هتصير نهرا تتفجر فيك طاقات المحبه وطاقات الخدمه وطاقات العطاء، ما دام شربت من الفائض يبقى انت هتتفجر. انتوا فاهمين الفكره؟ ما دام انت اخدت من الملء يبقى انت هتيجي عليك وقت وتدي. النهر الثالث حداقل او اللي هو دجله، هو اسمه معناه النهر الخفيف. يعني ايه الخفيف؟ صافي وبيجري بسرعه. عارفين تلاقي فيه نهر كده تلاقيه الميه فيه زي الشلال ماشيه بسرعه قوي، ويقول الانسان الروحاني كده ما يقعدش كده هادي، ده بيجري على طول في الروحيات وتقدم في الروحيات. والنهر الاخير طمي، يعني ايه؟ دسم. انتوا عارفين الطمي هو اللي يدي للارض خصوبه، فالانسان الروحي فيه الاربع صفات بتاعه الاربع انهار. ناس تقول ما دام اتذكر كلمه دجله وكلمه الفرات يبقى اكيد الفردوس كان في الحته دي. تاني ناس تقول ايه؟ ما دام اتذكر دجله واتذكر الفرات يبقى لازم الفردوس يكون في الحته دي. الحقيقه مش شرط. ليه؟ لان ممكن الناس اطلقت على الانهار بعد كده الاسماء دي نتيجة تمثلها بالأسماء اللي كانت موجودة في الكتاب المقدس. يعني هنفترض أن الفردوس كان موجود وأخفى عن نظر البشر، بس الناس حافظة الإيه؟ الأسماء، مش كده؟ فبعد زمن سموا الأسماء دي من سفر التكوين، ده أحد التفسيرات. فبيقول ده بيرجع التفسير ده عشان نقول حاجة واحدة، أن محدش فينا عارف جنة عدن كان فين، لكن اللي هيتمسك بالتفسير الحرفي ويمسك في دجلة والفرات هقول لك يبقى نواحي العراق. لكن في كل الأحوال احنا مش عارفين هو فين. لكن يكفي كده ان احنا نتأمل في معاني الانهار ونشوف الرمز الروحي بتاعه كان ايه. من عدد 15 واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، واوصى الرب الاله ادم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل اكلا، واما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وأخذ الرب الإله آدم وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. كانت شغلة آدم إيه؟ يعملها ويحفظها. خلي بالكم ناس كتير قوي علشان ما بنقراش سفر التكوين باستمرار تفتكر إن آدم ده كان قاعد على فرع شجرة هزازي بيتمرجح طول النهار، عامل شبكة كده بين شجرتين بيتمرجح ويمد إيده ياكل تفاحة، اشتاق لكم مترية ينزل يتمشى يتعب شوية يجيبكم مترية ويجي كلها، وما بيعملش حاجة الحقيقة، لأن هي ربطت كده باللعنة اللي ربنا نزلها على الأرض وعلى الشوك وعلى الحسد وقال له بعرق جبينك تأكل، الظروف هتكون أصعب بعد الطرد من الفردوس الظروف هتكون أصعب. لكن حتى وهو جوه الجنة كان بيشتغل، قال له عليك حاجتين تعملها وتحفظها. يعني ايه تعملها وتحفظها؟ تعملها يعني تتعب بايدك شوية، تفهم بقى الشجر ده بيطلع امتى وما بيطلعش امتى، يعني ايه صيف ويعني ايه شتوي، وايه بيحتاج مية وما بيحتاجش مية، وانا هعلمك. بس انت لازم تشتغل، لازم تشتغل. ودي شريعة الكون. حتى آدم وهو في الفردوس الأرضي كان يعمل بيديه. بعد كده الموضوع بقى أصعب بعد الطرد، لكن كان يعمل ولا ما كانش يعمل؟ فأوقات كتيرة قوي إحنا بنغلط في تربيتنا لأولادنا، بندلعهم من صغرهم، بندلعهم فلما يكبروا يرفضوا ناموس العمل. فتبقى البنت عروسة في بيت أمها عندها 20-21 سنة، تقول لي يا حبيبتي اعملي كذا ولا اعملي كذا ولا اعملي كذا، تقول لي لما اتجوز يحلها ربنا، هي رافضة ناموس العمل. تقول اليومين دولة أنا في بيت ماما، بعد كده هشيل الهم. الحقيقة أنت حتى وأنت في جنة عدن لازم تشتغلي، لازم نعلم ولادنا وبناتنا من صغرهم تحمل مسؤولية. لأن آدم وهو في الفردوس كان بيشتغل ما كانش بيشتغل؟ كان بيشتغل. فلما احنا نشفق على أولادنا بزيادة ده بيبقى دلع. فتيجي البنت بعد كده والولد بعد كده يتجوز يصطدم بواقع الحياة المر والمسؤوليات الكتيرة، يتشدوا ويتعصبوا ويتنرفزوا، لأن هما ما كانوش معدين من جنة عدن للي هيحصل بعد الطرد، أقصد بعد الجواز يعني. لأن بعد ما يتجوزوا كل واحد هيطلع من بيت باباه ويروح بيت تاني، بيت فيه مسؤولية وبيت فيه شغل وبيت فيه شقة ومفهوش شكوى، مفهوش شكوى. يبقى دي أول حاجة إنك تعملها. يبقى العمل ده قانون ربنا حطه من أجل البشرية، محدش هيعيش من غير. فاكرين الراهب اللي راح الدير ولما جه وقت الشغل قفل على نفسه القلاية وقال لهم أنا مش بتاع شغل، أنا كنت بشتغل في العالم، أنا جاي هنا سبح. فراحوا الرئيس الدير قالوا له في رهب ما بيشتغلش، قال لهم سيبوه. سابوه أول يوم، تاني يوم مستني جرس الأكل، فجي جرس الأكل محدش نداه، فراح للأباء قال لهم فين الأكل؟ قالوا أنت مش بتقول جاي الدير تصلي؟ اللي بيصلي ده لا يأكل ولا يشرب ولا يشتغل، لأن الذي لا يعمل لا يأكل. يعني الذي لا يعمل لا يأكل، يعني مدام أنت ما اشتغلتش مش هتلاقي حاجة. فشجعوا نفسكم وشجعوا أولادكم إن مفيش حتى في الفردوس كسل. ربنا ما خلقش الإنسان عشان الكسل، خلقه عشان يشتغل. دي حاجة. الحاجة التانية احنا قلنا يعملها يعني يشتغل فيها بديه، ونمرة اتنين ايه؟ يحفظها. يعني ايه؟ يعني ربنا يديلك أمانة تحافظ عليها وتكترها، ما تدبلهاش ما تموتهاش. لما ربنا يديلك ويقيمك على خدمة انت مسؤول انك تنميها، تحفظها انك تحافظ عليها زي ما هي. وعشان كده المسيح يقول كده في صلاته الختامية في إنجيل يوحنا 17، يقول له يا رب الذين أعطتني لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك. هو أصر أن يموت نفسه، لكن أنا غرست وحفرت وعلمت وسقيت ووضعت زبلا لكي لا يهلك منهم أحد. يبقى أنا علي مسؤوليتين، أن أنا أعمل وأحافظ على. الأم تشتغل في البيت يعني تعمل وتحافظ على، يعني تراعي بناتها وتراعي أولادها علشان ما يضعوش منها. وبعدين ربنا قال له من كل جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. علشان دي جاية في الإصحاح الثالث بالتفصيل، هنأجل دي شوية ونشوف إيه حكاية معرفة الخير والشر دي. لأن يوما تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله، على فكرة بعض الآباء، مرة قريت تأمل أو يعني سمعت التأمل في سفر التكوين، بيقول عادة الستات تضايق قوي في الكنيسة، تقول إن الرجالة بياخدوا حظ أوفر، يتناولوا الأول يبقوا شمامسة، إحنا ليه لأ؟ في تمييز في الكنيسة. فيقول لهم ربنا رد لكم التمييز. ربنا لما خلق آدم خلقه في آية واحدة في الإصحاح الثاني في عدد 7، لما جاي يخلق حواء ادها 7 أعداد. يعني آدم أخد آية، حواء خدت إيه؟ 7 أعداد. طيب إحنا وجبل الرب الإله على أرض كل ما حيوانات، إحنا وصلنا لغاية عدد 18. وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده. يبقى ربنا هنا ابتدى يفكر في مين؟ هو طبعا مش ابتدى، هو مش ابتدى، هو من الاول طبعا في فكره، بس هنا يعني قال مش كويس ان ادم يكون لوحده، فاصنع له معينا نظيره. يبقى المرأة في فكر الله ايه؟ معينا نظيرا. وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فاحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به ادم ذات نفس حية فهو اسمها. ربنا ما جابش ادم وقال له ده اسد، قال له تحب تسمي ده ايه؟ قال له اسد. خلاص اللي تشوفه يا ادم، شوفوا الاب اللي بيدي ابنه كل السلطان، مش كده؟ احنا لو عندنا اب بيشغل ابن معاه في الشركة يقول له ما تعملش حاجة الا بالرجوع ليا، لكن ربنا ما عملش كده، ادى ادم السلطان، فهو اللي سمى كل اسماء الحيوانات وكل البهائم وكل طيور السماء وحيوانات برية. اما لنفسه فلم يجد له معينا نظيره. شوف ربنا بيزود احتياج ادم كله، جاب له الخليقة كلها، فادم اتفرج لقى ان كل تيس معاه خروفة، وكل جدي معاه معزة، وكل فيل معاه فيلة، في حاجة غلط، في حاجة نقصاني. ربنا أوقات زي الأب الحكيم قوي، لو ادلك الحاجة من غير ما تطلبها ما تعرفش قيمتها. فخلق في آدم الاحتياج، فالأول قال أنا عارف إن آدم مش مفروض يكون لوحده، بس يفرجوا على الخليقة الأول إن هم إزاي بيرز بيرز، يعني اتنين اتنين، عشان يشتاق من جواه. ما هو لقى بقى كل ميل وفي ميل من خليقة الله قاعدين مع بعض، بقى بيتمشوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويحبوا في بعض. طب أنا ليه لأ؟ واخدين بالكم؟ شوف ربنا بيعمل ايه عشان يغلي المرأة ويغلي قيمة المرأة في عين مين؟ الراجل، فيخليه محتاجها ويسعى ليها. عجباكوا الحتة دي؟ أنا عارف. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع الذي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. في سؤال، ليه ربنا خلقها من ضلعه؟ ليه خلقها من ضلعه؟ ليه ما خلقهاش من صباع رجله؟ طب ليه ما خلقهاش من راسه؟ حتة من عظمة راسه؟ ليه؟ ما خلقهاش من راسه علشان ما يبقاش في ندية، يقول لك الروس اتساوت احنا زينا زي بعض. وليه ما خلقهاش من رجله؟ عشان هو ما يتكبرش عليها ولها انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت جاية منين؟ طب خلقها من ضلعه دي معناها ايه؟ الضلع ايه؟ يقولوا الاباء كده، الضلع جنب القلب وتحت الكتف. تاني الضلع جنب القلب وتحت ايه؟ يعني عاوز يقول له دي اللي تحبها لانها جنب قلبك، ودي اللي تحميها بكتفك وتحامي عنها الشر، فمسؤوليتك انك انت تحميها، ومسؤوليتك انك انت تحبها وتراعيها لانها من جنب قلبك، فلا من فوق ولا من تحت، دي من نص يعني زيها زيك، وجنب القلب وتحت الايه؟ الكتف. نحاول نخلص في الدقيقتين اللي باقيين. فقال الآدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرأة أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. خلي بالكم، كانت في لعبة نلعبها دايما مع الولاد في مدارس الأحد، إيه أول نبوة في الكتاب المقدس ومين النبي اللي قالها؟ أول نبي هو آدم، وإيه النبوة بتاعته؟ من أجل هذا يترك، لأن أيامه ما كانش فيه أبا وأما، صح؟ وما كانش، لكن هو ربنا حط على لسانه من كتر محبة حواء، عرف ان ده الناموس الطبيعي بتاع الحياة، ان اي رجل مهما التصق بابوه وامه هيجي عليه وقت يترك ابوه وامه من اجل مين؟ عذراؤه او من اجل امرأته. لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. خلي بالكم النبوة دي هو اللي راجعها ربنا يسوع المسيح، وحطت عليها شريعة ان ما جمعه الله لا يفرق الإنسان، لأن إثنان أساسهم كانوا إيه؟ جسدا واحدا ليس بعد. يبقى دوت ناموس الزواج اللي حطه ربنا، إن يكون آدم واحد وحواء واحدة. وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما وهما لا يخجلان. يعني إيه كان عريانان ولا يخجلان؟ كان في بساطة، بساطة. طب ما كل الخليقة كده، طب ما احنا عادي ان احنا نكون جسدنا كده. لكن لما دخل الانسان فكر الشر وفقد بساطته وظهرت عينه عين تعرف الشر وتعرف الشهوة، الانسان اول ما غلط ابتدى يدور على حاجة يغطي بيها نفسه. كده يبقى خلصنا من نعمة ربنا الإصحاح الثاني وقصة الخليقة وقصة آدم وحواء. هنعرف التجربة والشر ونتعرف على الشيطان في الإصحاح الجاي. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد. آمين.